عندما يواجه الجنود حالة عدم اليقين في الحرب، غالبا ما تتحول أفكارهم إلى فكرة الموت، فيبدأون بالبحث عن طريق للعثور على الراحة لأنفسهم ولمن يحبونهم في ديارهم، وغالبا ما يقومون بكتابة رسائل شكر ونصح يحثون فيها أحبتهم على التحلي بالشجاعة وعلى العيش بطرق تنيلهم الشرف. تشبه رسالة بولس إلى أهل فيليبي بطرق عديدة رسالة وجهها جندي إلى أهل بيته وهو يتوقع الموت الوشيك. كتب بولس رسالته إلى أهل فيليبي في وقت كان يعاني فيه معاناة كبيرة، في وقت كان يتساءل فيه عن احتمال موته القريب، وقد كتب إلى أناس يحبهم، ولذلك فإن كلماته الموجهة إلى المؤمنين في فيليبي كانت ثقيلة، إلا أنها كانت تظهر الاهتمام، حزينة ولكن معزية، تحمل التقدير، غير أنها تحمل في طياتها حلاوة تشوبها المرارة. من منظور بولس الرسول فإن هذه الكلمات كان يمكن أن تكون كلمات النصح الأخيرة وعبارات الشكر النابع من القلب الموجهة لأصدقائه الأوفياء. هذا هو الدرس الخامس في سلسلتنا رسائل بولس في السجن، وقد عنونا هذا الدرس بولس وأهل فيليبي، لأننا سوف نتفحص رسالة بولس إلى كنيسة فيليبي. في هذه الرسالة كتب بولس ليبث الشجاعة في قلوب أهل فيليبي الذين كانوا يشعرون بالقلق للعذاب الذي كان بولس يعانيه، وبما أنه كان يتوقع احتمال موته الوشيك فقد كتب رسالة رجاء وتشجيع لأجل أوقات الاضطهاد والشدة التي كان يواجهها هو وأهل فيليبي. سوف نقسم دراستنا لبولس وأهل فيليبي إلى ثلاثة أجزاء. أولا سوف نستعرض خلفية رسالته إلى أهل فيليبي، ثانيا سوف ننظر عن كثب إلى بنية ومحتوى الرسالة، وثالثا سوف نستكشف التطبيق العصري لهذه الرسالة. دعونا نبدأ بالنظر إلى خلفية رسالة بولس إلى أهل فيليبي. كما سبق وأن ذكرنا في هذه السلسلة، فإنه من الأهمية بمكان معرفة بعض الأمور حول ظروف بولس وحول أولئك الذين وجه رسالته إليهم. إن معرفة هذه التفاصيل تساعدنا في اتخاذ الوجهة الصحيحة عند تناولنا رسالة بولس وفي فهمها كما أراد لنا بولس أن نفهمها. ولهذا عند مقاربتنا لرسالة بولس إلى أهل فيليبي فإنه مما يساعدنا أن نطرح أسئلة مثل: من هم أهل فيليبي؟ ما الذي كان يجري من أمور في حياتهم وفي حياة بولس؟ ولماذا كتب بولس إليهم؟ إن الإجابة على أسئلة مثل هذه ستساعدنا في فهم تعليم بولس الموثوق في هذه الرسالة وفي تطبيقه على حياتنا. أثناء بحثنا في خلفية رسالة بولس إلى أهل فيليبي سوف نركز انتباهنا على مسائل ثلاث. أولا سوف ننظر مليا في علاقة بولس بأهل فيليبي، ثانيا سنورد بعض التفاصيل عن معاناة بولس في السجن، وثالثا سوف نستطلع الأوضاع في فيليبي في الوقت الذي كتب بولس رسالته إليهم. دعونا نبدأ بالنظر إلى علاقة بولس الرسول بكنيسة فيليبي. كانت فيليبي مدينة هامة في إقليم مقدونيا الروماني، وهي منطقة تقع الآن في اليونان. كانت تمتد على طول طريق فيا إغناتيا، وهو الطريق الرئيسي الذي كان يربط مدينة روما بالأقاليم الشرقية للإمبراطورية، وكان لها وضع خاص مميز مع روما، بحيث أنه كان لها الحقوق نفسها كمستعمرة رومانية في إيطاليا، وكان مواطنوها يحملون الجنسية الرومانية. زرع بولس الكنيسة في فيليبي خلال رحلته التبشيرية الثانية، على الأرجح حوالي عام 49 أو 50 بعد الميلاد. وقبل وصوله إلى فيليبي كان يخدم في آسيا، ولكن في ذلك الحين ظهر له في الرؤيا رجل يرجوه أن يأتي ببشارة الإنجيل إلى مقدونيا. وكاستجابة لهذه الرؤيا أبحر بولس إلى مقدونيا ونزل في نيابوليس، ولكنه غادرها بسرعة متجها إلى مدينة فيليبي التي تقع على بعد حوالي 10 أميال شمال غرب نيابوليس. إن العديد من أنشطة بولس في فيليبي مدونا في سفر أعمال الرسل 12:16-40. على سبيل المثال، في مدينة فيليبي اعتنق أول شخص في أوروبا الديانة المسيحية على يد بولس الرسول، وهذا الشخص هو ليديا التي كانت تعمل بالتجارة. وفي فيليبي كذلك سجن لقيامه بطرد الروح الشريرة من جارية، وهناك أيضا قام سجان فيليبي الشهير بإعلان إيمانه بالمسيح لتأثره الشديد بالتعاطف الذي أبداه بولس له. كانت خدمة بولس في فيليبي ناجحة جدا، إلى درجة أنه حتى بعد مغادرته المدينة قام المؤمنون في فيليبي بدعمه، وذلك بإرسال الهبات النقدية في أوقات مختلفة عندما كان بحاجة إلى عون مالي. فلنستمع إلى ما كتبه بولس في رسالته إلى فيليبي 4:15-16 عن كرمهم. لما خرجت من مقدونيا لم تشاركني كنيسة واحدة في حساب العطاء والأخذ إلا أنتم وحدكم، فإنكم في تسالونيكي أيضا أرسلتم إلي مرة ومرتين لحاجتي. أحب أعضاء كنيسة فيليبي بولس، وكانوا يمدونه بانتظام بالهبات المالية. وبحسب الرسالة إلى فيليبي 4:10-18، أرسل أهل فيليبي أيضا إلى بولس هدية في وقت قريب من كتابة رسالته إليهم. فلنستمع إلى كلمات بولس في هذه الرسالة: لأنكم الآن قد أزهر أيضا مرة اعتناؤكم بي الذي كنتم تعتنوه، ولكن لم تكن لكم فرصة. قد امتلأت إذ قبلت من أبيفروديتس الأشياء التي من عندكم. مع أنه كان هناك بعض المؤمنين في فيليبي الذين يبدو أنهم كانوا يتمتعون بالأمان المادي، فإن الكنيسة ككل كانت فقيرة إلى درجة استثنائية، ولهذا لم يكن باستطاعتهم دائما مساعدة بولس ماليا، ولكنهم كانوا يعطونه بسخاء عندما كانت تسنح لهم الفرصة. وتماما كما أحب أهل فيليبي بولس، حمل لهم هو أيضا مشاعر مودة قوية. أحبهم لأجل التزامهم بالرب، ولأجل الطريقة التي كانوا فيها شركاء له في خدمة الإنجيل. لقد كانوا أصدقاء له مقربين، أناسا كان يتمتع برفقتهم ويفتقد حضورهم. فلنستمع إلى طريقة مخاطبته لهم في فيليبي 1:4-8. دائما في كل أدعية مقدما الطلب لأجل جميعكم بفرح، لسبب مشاركتكم في الإنجيل من أول يوم إلى الآن، لأني حافظكم في قلبي، أشتاق إلى جميعكم في أحشاء يسوع المسيح. في فيليب 2:12-4:1 أشار بولس في الواقع إلى أهل فيليبي بصفتهم أصدقائه الأعزاء، مستخدما الكلمة اليونانية أغابيتوس، وهو التعبير الذي يستعمله بولس عادة لوصف المقربين من الذين يخدمون معه وأصدقائه الأحباء مثل تيخوس، أبيفراس، فيليمون، أنسيموس ولوقا. بدا أن محبة بولس لكنيسة فيليبي كانت أكثر خصوصية وتحديدا من محبته للعديد من الكنائس الأخرى، ولم يكن يعبر عنها بمشاعر الانتماء والإلفة فحسب، بل بصداقة متأججة ومستمرة أيضا. لا ينبغي أن يكون هذا مدعاة للدهشة، فبعد كل شيء ليس من الصعب تصور وجود رابط قوي بين بولس وليديا مضيفته، أو بين بولس والسجان الذي أعطى الخلاص لحياته، وربما حتى بين بولس والجارية التي أنقذها من تسلط إبليس. إن كل ما مر من أحداث دفع بولس إلى محبة المؤمنين في فيليبي، وكانوا يبادلونه الشعور نفسه. الآن وقد رأينا الاهتمام والرعاية والصداقة الداعمة بين بولس وأهل فيليبي، يجب أن ننتقل إلى تفاصيل معاناة الرسول في السجن. ما هي المعاناة التي كان بولس يحتملها في الوقت الذي كتب فيه رسالته إلى أهل فيليبي؟ على مدى خدمته الطويلة غالبا ما تألم بولس وتعذب كثيرا، كان يتعرض للجلد باستمرار وللضرب بالسياط ولمطاردة القتلة، وقد سجن مرات عدة، وفي إحدى المرات رجم بالحجارة وترك على اعتقاد أنه ميت، ولم يكن يتحمل دائما هذه المعاناة. أحيانا كان يصاب بالإحباط وحتى بالقنوط. على سبيل المثال، خلال رحلته التبشيرية الثالثة كتب هذه الكلمات في 2 كورنثوس 1:8: فإننا لا نريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة ضيقتنا التي أصابتنا في آسيا، إننا تثقلنا جدا فوق الطاقة حتى أيسنا من الحياة أيضا. يصف بولس هنا شعوره بالهزيمة وبالخسارة المؤقتة للرجاء، وذلك بسبب الأوضاع والظروف الرهيبة التي كان يعاني منها. عرف بولس أن الحياة ليست أبدا بلا رجاء حقا، وعرف أيضا أن الله قادر على إنقاذنا من أي مكروه، ولكنه كان كائنا بشريا أيضا، وكانت لديه مواطن ضعف مثلنا تماما. والحقيقة أن معرفة سلطان الله والاتكال عليه في بعض الأحيان لا يكفي ليبعد عنا اليأس. حتى بولس كان في صراع، حتى بولس أراد الاستسلام، بولس حتى شعر بأن الله قد تخلى عنه. حين نقرأ تفاصيل رسالته إلى أهل فيليبي يبدو أنه لربما كانت تغالبه المشاعر نفسها في الوقت الذي كتب فيه إلى هذه الكنيسة التي أحبها إلى حد كبير. لقد جعله لاهوته راسخا في الحقيقة، وشجعه على الإيمان بأن الله كان يعمل للخير حتى من خلال الألم والشدة. ولكن قلب بولس كان ما يزال مثقلا، وحزنه كان عميقا. في رسالته إلى أهل فيليبي لم يكشف بولس عن كل الشدائد التي كانت تثقل عليه، ولكنه تكلم عن بعضها وكشف عن شدة وقع هذه الشدائد المجتمعة على حالته النفسية. على سبيل المثال، تكلم مرارا عن الموت وكأنه راحة له مرحب فيها من الألم والعذاب. مثال على ذلك، كتب في فيليبي 3:10 هذه الكلمات: لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته. يكشف بولس في هذه الآية عن أن معاناته الحاضرة كانت من الشدة إلى درجة أن يرى ألا رجاء له بالخلاص منها سوى الموت، وقد رأى أن معاناته الشديدة الراهنة هي السبيل إلى موته. وفي فيليبي 1:20 يشرح بولس وجهة نظره على النحو التالي: حسب انتظاري ورجائي أني لا أخزى في شيء، بل بكل مجاهرة كما في كل حين كذلك الآن يتعظم المسيح في جسدي، سواء كان بحياة أم بموت. خانت الشجاعة بولس عند هذه المرحلة، ولكنه كان يأمل في أن يستعيدها قبل أن يمتحن. لقد كان اهتمامه كله منصبا على إعطاء المجد للمسيح، سواء كان ذلك بالصمود وتحمل الاختبار بطريقة مشرفة أو بالموت بكرامة وتصميم دون أن يتخلى عن شهادة إيمانه. وقد عبر بولس مباشرة بعد هذا عن رغبته في الموت بهذه الكلمات في فيليبي 1:21-23: لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو الربح، ولكن إذا كانت الحياة في الجسد هي لي ثمر عملي فإني محصورا من الاثنين. لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا. في الوقت الذي كتب فيه هذا كان بولس راغبا في الموت، ولكنه كان عادة يريد أن يحيا وأن يكرز وأن يحمل بشارة الإنجيل إلى أماكن جديدة وأناس جدد وأن يأتي بالخلاص للعالم. في ظل ظروف طبيعية على المؤمن المسيحي أن لا يرغب بالموت. نعم، لأنه عند موتنا فسوف نكون مع الرب، ويجب أن نتطلع بشوق إلى هذا، ولكن ليس إلى درجة أن نتقبل الموت وكأنه صديق. لقد خلقنا للحياة، وتعلمنا الأسفار المقدسة أن الموت هو لعنة. بولس بنفسه دعا الموت عدوا في 1 كورنثوس 15:26. ولكن عند هذه المرحلة في حياة بولس كانت الظروف التي يمر بها شديدة الوطأة، بحيث رجحت كافة فوائد كونه مع المسيح على رغبته في الاستمرار في الخدمة وعلى كراهيته للموت نفسه أيضا. ولكن بولس لا يكتفي فقط بالإشارة إلى حالته النفسية المضطربة من خلال رغبته في الموت، بل هو يعلن أيضا ذلك بوضوح في مواضيع عدة. مثالا على ذلك، في فيليبي 2:27-28 يتكلم عن تعافي أبيفروديتس من المرض مستخدما هذه العبارات: أبيفروديتس مرض قريبا من الموت، لكن الله رحمه، وليس إياه وحده بل إياي أيضا لئلا يكون لي حزنا على حزن، فأرسلته إليكم بأوفر سرعة حتى إذا رأيتموه تفرحون أيضا وأكون أنا أقل حزنا. كان موت أبيفروديتس كفيلا بأن يزيد حزنا على الحزن الذي كان يشعر به بولس. ومع أن عودة أبيفروديتس إلى فيليبي كانت ستقلل من قلق بولس، ولكنها ما كانت لتزيله. ربما كان أفضل تفسير لحزن وقلق بولس ولما قاله بخصوص الموت هو أن حياته في هذه المرحلة كانت معرضة لخطر حقيقي. وكما رأينا في درس سابق، فلربما قد قام بكتابة هذه الرسالة من روما أو من قيصرية بحرية. إذ كان قد كتب من روما، فهذا يعني أنه كان يتوقع صدور حكم قيصر عليه بالموت. وإذا كان قد كتب من قيصرية بحرية، فلربما أنه كان يشعر بالقلق بخصوص ما يخططه اليهود لقتله. ولكن أيما كان التهديد الوشيك الحدوث، فقد بدا أن بولس كان يفكر مليا في الاحتمال الجدي لموته الوشيك. على سبيل المثال، في فيليبي 1:20 كتب برجاء: الآن يتعظم المسيح في جسدي سواء كان ذلك بحياة أو بموت. وفي 1:22 أشار إلى أنه ربما كان لديه خيار الموت، ولكن إن كانت الحياة في الجسد هي لي ثمر عملي فماذا أختار؟ وفي 2:17 يتكلم بولس عن احتمال أنه كان أنسكب أيضا على ذبيحة. وفي 3:10 يشير إلى أن مشاركته الحالية لآلام المسيح يمكن أن تقود بولس إلى أن متشبها بالمسيح بموته. ولكن بولس لم يكن مقتنعا تماما بأنه سوف يموت. في مكان آخر من هذه الرسالة عبر عن أمله في أنه سيحيا. مثلا في فيليبي 1:25 كتب ما يلي: أعلم أني أمكث وأبقى مع جميعكم، مشيرا إلى توقعه بأنه سوف يعيش لكي يتابع خدمته لأهل فيليبي. بولس لم يكن متأكدا تماما مما سيحدث له. من ناحية عرف أن موته هو احتمال حقيقي، ولهذا حاول أن يحضر أصدقائه في فيليبي للأسوأ. ومن ناحية أخرى كان لديه بعض الأمل في أنه سيعيش، ولهذا حثهم على أن يأملوا الأفضل. ولكن مهما كان ما يحمله المستقبل له، فقد كان يعاني معاناة شديدة في الوقت الذي كتب فيه رسالته إليهم، بحيث أنه كان في صراع مع حزنه ومخاوفه. بعد أن نظرنا إلى علاقة بولس بأهل فيليبي ومعاناته في السجن، علينا الآن أن نستطلع الأوضاع التي كانت قائمة في فيليبي في الفترة التي كتب فيها بولس رسالته إليهم. ما هي الظروف التي كانوا يواجهونها والتي تطلبت اهتمام بولس وتوجيه كلمات النصح والتحذير لهم؟ تناول بولس في رسالته أوضاعا عدة في كنيسة فيليبي، ولكننا سوف نركز على مسألتين فقط: اهتمام كنيسة فيليبي في بولس، والمشاكل الداخلية والخارجية التي واجهت الكنيسة في فيليبي. دعونا نبدأ بالإشارة إلى اهتمام أهل فيليبي في بولس. كانت ثمة علاقة محبة قوية تجمع ما بين بولس وكنيسة فيليبي بأجمعها. وحين سماعهم نبأ معاناته في السجن، انتابهم الجزع والقلق بشأنه، ولهذا ما أن تمكنوا من ذلك عبروا عن اهتمامهم بإرسال هدية تفي باحتياجات بولس الدنيوية، وكذلك سارعوا إلى إرسال أبيفروديتس ليسلم الهدية إلى بولس وليخدمه في السجن. وقد ذكر بولس هذه الهدية في فيليبي 4:18 شاكرا إياهم بهذه العبارات: ولكني قد استوفيت كل شيء واستفضلت، قد امتلأت إذ قبلت من أبيفروديتس الأشياء التي من عندكم، نسيم رائحة طيبة، ذبيحة مقبولة مرضية عند الله. كما سبق وأن ذكرنا، لم يكن أهل فيليبي أثرياء، ولهذا فإن هذه الهدية هي بمثابة تضحية كبيرة من جانبهم، ولكنهم أرسلوها بحماس كبير لأنهم كانوا يهتمون اهتماما بالغا براحة بولس وحسن حاله. وكما نقرأ في فيليبي 2:25 أرسلت كنيسة فيليبي أبيفروديتس أيضا ليخدم بولس في السجن. فلنستمع إلى كلمات بولس هنا: ولكني حسبت من اللازم أن أرسل لكم أبيفروديتس ورسولكم والخادم لحاجتي. أبيفروديتس أيضا سلم بولس على ما يبدو تقريرا يعبر عن خوف أهل فيليبي من أن يكون من يضطهد بولس هم جماعة أخرى من المؤمنين، وبأن يكون التهديد بالموت سلط فوق رأسه. وفي رسالته إليهم أكد بولس أن أهل فيليبي قد فهموا ظروفه تماما، وعبر عن تقديره لاهتمامهم وعنايتهم. مثال على ذلك في فيليبي 1:15-17 يقر بأن بعضا ممن كانوا يكرزون بالإنجيل ضايقوه، وقد وصف الوضع بهذه العبارات: أما قوم فعن حسد وخصام يكرزون بالمسيح، فهؤلاء عن تحزب ينادون بالمسيح لا عن إخلاص، ظانين أنهم يضيفون إلى وثقي ضيقا. في الواقع إن أحد أسباب شعور بولس بالأسى والحزن هو وجود قلة قليلة فقط من المؤمنين من حوله، بمن فيهم قادة مسيحيين كرسوا حياتهم بصدق لخدمة الإنجيل. فلنستمع إلى كلماته بهذا المعنى في فيليبي 2:21: إذ الجميع يطلبون ما هو لأنفسهم لا ما هو ليسوع المسيح. بالاختصار، كان أهل فيليبي على حق في شعورهم بالقلق بشأن بولس في هذه المرة. كانت متاعب بولس شديدة جدا، والوسيلة إلى مساندته ضعيفة جدا. ولكن أهل فيليبي لم يكونوا قلقين بشأن واقع معاناة بولس فحسب، كانوا يشعرون أيضا بالقلق من احتمال موته، سواء كان ذلك عن طريق الاغتيال أو الإعدام. وهذه المخاوف كان لها ما يبررها. كما رأينا في درس سابق، حاول اليهود قتل بولس أكثر من مرة، والجريمة التي اتهموه بارتكابها عقوبتها الموت، ولهذا كرس أهل فيليبي أنفسهم للصلاة لأجل بولس، يدفعهم إلى ذلك قلقهم العميق بشأنه. وقد شكرهم بولس لأجل صلواتهم في فيليبي 1:19-20 بهذه الكلمات المشجعة: لأني أعلم أن هذا يؤول لي إلى خلاص بطلبتكم ومؤازرة روح يسوع المسيح حسب انتظاري ورجائي، يتعظم المسيح في جسدي سواء كان بحياة أم بموت. كان بولس ممتنا لصلوات أهل فيليبي، وقد أكد لهم أنه يرحب بالموت كشكل من أشكال الخلاص مما يعانيه. بعد أن رأينا قلق واهتمام أهل فيليبي بحسن حال بولس، علينا الآن أن ننظر إلى بعض المشاكل التي كانت موجودة في الكنيسة هناك والمستقاة من مصادر مختلفة. واجهت كنيسة فيليبي ثلاثة أنواع من المشاكل على الأقل. أولا، يبدو أنهم قد واجهوا اضطهاد أولئك الذين هم من خارج الكنيسة. ثانيا، لقد كانوا يواجهون خطر احتمال التعليم الزائف الشبيه بذاك الذي تغلغل في الكنائس الأخرى. وثالثا، كانوا يعانون من النزاعات بين بعضهم بعضا في الكنيسة. ذكر بولس الاضطهاد الذي كانوا يكابدونه في فيليبي 1:27-30 بهذه الكلمات: تثبتون في روح واحد، مجاهدين معا بنفس واحدة لإيمان الإنجيل، غير مخوفين بشيء من المقاومين، لأنه قد وهب لكم لأجل المسيح أن تتألموا لأجله، إذ لكم الجهاد عينه الذي رأيتموه فيا والآن تسمعون فيا. لبضع سنين خلت مباشرة بعد زرعه الكنيسة في فيليبي، لاقى بولس مقاومة شديدة من قبل يهود مدينة تسالونيكي المكدونية المجاورة. وكما نقرأ في سفر أعمال الرسل 17:5-13، اتهم أولئك اليهود الغاضبون بولس والمؤمنين الآخرين بخرق القانون الروماني، مما أرغم بولس على الفرار من المدينة ليلا لتجنب المزيد من الاضطهاد يلحقه به اليهود، وكذلك لتجنب اعتقاله من قبل السلطات المدنية. كان هؤلاء اليهود التسالونيكيون من اليهود الغيورين المتعصبين، بحيث أنهم لاحقوا بولس حتى إلى مدينة بيريا. ولهذا فمن المنطقي الاعتقاد أن هؤلاء اليهود عينهم أو آخرين مثلهم قد ضايقوا الكنيسة في فيليبي أيضا، ربما أثاروا الحكومة المحلية ضد الكنيسة كذلك. ولكن مهما كانت طبيعة الاضطهاد في فيليبي، فمن الواضح على الأقل أن الكنيسة كانت تعاني حقا على يدي غير المؤمنين. والمشكلة الثانية التي واجهت كنيسة فيليبي كانت خطر انتشار التعليم الزائف، ولكن التعليم الزائف على ما يبدو لم يكن قد أثر بعمق بعد في كنيسة فيليبي، بما أن بولس لم يتصدى له مباشرة، ولكنه أعد أهل فيليبي لرفض أي تعليم زائف قد يصل إلى مدينتهم. فلنتأمل مليا في كلمات بولس حول موضوع الختان في فيليبي 3:1-3: كتابة هذه الأمور إليكم ليست علي ثقيلة، وأما لكم فهي مؤمنة. انظر الكلاب، انظر فعلة الشر، انظر القطع، لأننا نحن الختان. كان بولس قلق على أن المعلمين الكذبة الذين دافعوا عن سوء استخدام الختان من الممكن بأن يمشكلوا كنيسة فيليبي، وقد أدان بولس كذلك التعليم الزائف في فيليبي 3:18-19: وهم أعداء صليب المسيح الذين نهايتهم الهلاك، الذين إلههم بطنهم ومجدهم في خزيهم، الذين يفتكرون في الأرضيات. إن كلام بولس هذا يمكن أن يصف عددا غير محدد من التعاليم الزائفة بما فيها أمور مثل الإعراض عن تناول الطعام والاستخدام غير الصحيح لقوانين تحريم الأطعمة في العهد القديم. قد تكون هذه الأنواع من التعاليم الزائفة قد جاءت من مصدرين. من جهة يمكن أن يكون بولس قد شعر بالقلق بخصوص الهرطقات التي هددت الكنيسة في كولوسي ومدن أخرى في وادي ليكوس. وكما سبق وأن ذكرنا في درس سابق، جمعت هذه التعاليم الزائفة التعاليم المسيحية وعناصر من الفلسفة اليونانية والزهد وتحريف الشريعة اليهودية. مثلا ربط بولس على وجه التعيين بين هذا التعليم الزائف وبين إساءة استعمال الختان في كولوسي 2:11 و12، وكذلك الامتناع عن الطعام في كولوسي 2:20-23. من جهة أخرى، قد يكون القلق قد انتاب بولس بخصوص المسيحيين المتهودين من أورشليم، مثل أولئك الذين كتب ضدهم منذ زمن بعيد في غلاطيا 2:11-21، ومنذ عهد أقرب في روميا 4:9-17. من المحتمل أنه اصطدم بهم خلال رحلته إلى أورشليم التي أدت إلى سجنه الحالي. مثلهم مثل المعلمين الكذبة في وادي ليكوس، أساء المتهودون أيضا استخدام الختان والامتناع عن الأطعمة، مرغمين المؤمنين غير اليهود على الالتزام بأشكال قديمة من الموالاة لشريعة العهد القديم. وأخيرا، بالإضافة إلى المشقات المتأتية من الاضطهاد والتعليم الزائف، عانى أهل فيليبي من النزاعات بين المؤمنين داخل الكنيسة. تناول بولس هذه النزاعات بعبارات عامة في فيليبي 2:1-3، حاضا إياهم بالقول: فإن كان وعظ ما في المسيح، إن كانت تسلية ما للمحبة، إن كانت شركة ما في الروح، إن كانت أحشاء ورأفة، حتى تفتكروا فكرا واحدا ولكم محبة واحدة بنفس واحدة، مفتكرين شيئا واحدا، لا شيئا بتحزب أو بعجب، بل بتواضع، حاسبين بعضكم البعض أفضل من أنفسهم. وفي فيليبي 4:2 حث المرأتين اللتين كانتا على ما يبدو غير قادرتين على إيجاد حل لخلافاتهن مسطرا هذه الكلمات: أطلبوا إلى أفوديا وأطلبوا إلى سنتخي أن تفتكرا فكرا واحدا في الرب. لم تستدع الخلافات الداخلية في فيليبي التأديب القاسي، ومع ذلك فقد كانت عامل تفرقة كما كانت عقيمة وآثمة. إن الخلافات أو النزاعات البعيدة عن المحبة والتي تركز على الذات غير مقبولة في الكنيسة، ولهذا استنفذ بولس حيزا كبيرا لإبراز أهمية الوحدة والمحبة في الكنيسة. الآن وبعد أن نظرنا إلى خلفية رسالة بولس إلى أهل فيليبي، بتنا على استعداد للنظر في موضوعنا الثاني: بنية ومحتوى رسالة بولس القانونية والمعتمدة إلى كنيسة فيليبي. بينما نمعن النظر في بنية ومحتوى رسالة بولس إلى أهل فيليبي، سوف نقوم بتجزئتها إلى 5 أقسام رئيسية: التحية، في 1:1-2 وتقديم الشكر في 1:3-8 ثم صلاة بولس لأجل أهل فيليبي في 1:9-11 ويلي ذلك الجزء الرئيسي من الرسالة في 1:12-24 ثم التحيات الختامية في 4:21-23 دعونا نبدأ بالتحية في الآيتين 1:2 التحية في 1:1-2 تقدم لنا بولس بصفته الكاتب الرئيسي للرسالة وتنص على أن تيموثاوس شارك أيضا بكتابة الرسالة وفي هذه الرسالة كلها أشار بولس إلى نفسه بشكل مستمر مستخدما صيغة المفرد وعبارات مثل أنا وليس نحن وفي فيليبي 2:19-23 أشار إلى تيموثاوس مستخدما ضمير الغائب إن التحية في فيليبي هي بشكل ما مختلفة عن نظيراتها في معظم رسائل بولس الأخرى لأنها لا تذكر رسولية بولس ويشاركها فقط في هذا التميز رسالتي بولس إلى أهل تسالونيكي ورسالته إلى فيليمون ولكن الرسائل الثلاث كلها تشير إلى سلطة بولس الرسولية خارج التحية في فيليبي فقط نجد رسالة بأكملها لم يعر فيها بولس اهتماما ظاهرا لسلطته الرسولية إن هذا لا يعني أن رسالة بولس إلى أهل فيليبي تفتقد السلطة الرسولية لا بل هي بالأحرى شهادة أو دليل على علاقته بأهل فيليبي وعلى تقديرهم الكبير لبولس وعلى تلهفهم لإرضاء الرب لم يضطر بولس مرة واحدة أن يذكرهم بمقامه وبسلطته ينتقل بولس بعد التحية إلى تقديم الشكر في 1:3-8 هذا الانتقال من تقديم التحية إلى تقديم الشكر هو ملازم بشكل دائم للشكل الذي اتبعه بولس في معظم رسائله القانونية والمعتمدة الأخرى باستثناء رسالتيه إلى غلاطيا وإلى تيتوس الجزء الأول من تقديم الشكر الذي نجده في فيليبي 1:3-6 يمثل إلى حد ما النص النموذجي للحمد والشكر وهو يتحدث عن الفرح الذي جلبه أهل فيليبي لبولس وترقبه لخلاصهم النهائي ولكن تقديم الشكر الموجود في فيليبي 1:7-8 هو بالأحرى فريد من نوعه من بين صيغ تقديم الشكر التي يستخدمها بولس حيث أنها تبرز عمق محبته لأهل فيليبي فلنستمع إلى كلماته كما يحق لي أن أفتكر هذا من جهة جميعكم لأني حافظكم في قلبي فإن الله شاهد لي كيف أشتاق إلى جميعكم في أحشاء يسوع المسيح تدل هذه الكلمات على أن علاقة بولس بأهل فيليبي كانت علاقة شخصية عميقة ونابعة من القلب بعد تقديم الشكر رفع بولس صلاة لأجل أهل فيليبي في 1:9-11 هذه الصلاة هي نوعا ما قصيرة ولكنها زاخرة بأقوال تعكس خصوصية الرسالة كلها صلى بولس بشكل أساسي لكي يتمكن أهل فيليبي من التعبير عن محبتهم المسيحية بالعيش بطرق تمجد الله وتكرمه. أولاً، صلى لكي يكون لديهم قدرة التمييز الضرورية للحكم على الأمور بشكل صحيح. ثانياً، صلى لكي تقودهم هذه المقدرة على التمييز إلى تأدية الأعمال الحسنة وإلى الثبات في الإيمان والممارسة إلى يوم الدينونة ومجيء المسيح الثاني. أخيراً، صلى بأن يحضروا أهل فيليبي المجد والتسبيح إلى الله من خلال أعمالهم الصالحة وثبات إيمانهم. انتقل بولس بعد صلاته إلى الجزء الرئيسي من رسالته إلى أهل فيليبي، والذي نجده في 1:12-24، وقد تم وضع مخططات لهذا الجزء من الرسالة بطرق متنوعة من قبل مفسرين للكتاب المقدس على اختلافهم، ولكن مخططنا في هذا الدرس سيتبع بشكل أساسي الانسياب المنطقي لكلمات التشجيع والتعليمات التي أعطاها بولس لكنيسة فيليبي. عندما كتب بولس رسالته إلى أهل فيليبي، كان يتألم ألما عظيما، وكانت حياته في خطر، مما جعل الضيق والقلق يحدقان به، حتى أنه بإمكاننا أن نقول في وصف حالته على أنه كان يائسا. وانطلاقا من هذا الإطار الفكري، كتب إلى المؤمنين في فيليبي. عرف بولس أن كلماته إليهم قد تكون الأخيرة، ولهذا فقد عبر عن عمق مشاعره نحوهم، جاعلا إياهم يعرفون مدى محبته الكبيرة لهم، وكم كان ممتنا وشاكرا لصداقتهم وخدمتهم له. وقد قدم لهم أيضا كلمات حكمة أخيرة، معلما إياهم كيفية التعامل مع الشدائد بطرق تكرم الله. بإبقائنا هذا المنظور الشامل في أذهاننا، نستطيع أن نميز الترتيب التالي لأفكاره في القسم الرئيسي من هذه الرسالة. أولاً، وصف لثبات بولس في السجن في 1:12-26. ثانياً، حضه لأهل فيليبي على الثبات في 1:27-4:9. وثالثاً، تأكيد بولس على ثبات أهل فيليبي في 4:10-20. سوف نلقي نظرة عن كثب على كل جزء من هذه الأجزاء، بدءا بثبات بولس في السجن في 1:12-26. لم يكن ثبات بولس في السجن عائدا إلى إنكاره لمعاناته وألمه، ولا إلى قبوله لهما، بل بإيجاده أسبابا تدعوه للفرح بالرغم من معاناته وعذابه. وقد اغتنم الفرصة ليشرح لهم ويدافع عن فرحه، لكي يحث أهل فيليبي على عدم القلق بشأنه. لقد قدر اهتمامهم به وقلقهم عليه، ولكنه لم يكن يرغب في أن يشعروا بالأسى لأجل الظروف التي كان يمر بها. يركز بولس في هذا الجزء من الرسالة على 3 مصادر للفرح الذي وجده في غمرة حزنه: نجاح خدمته الحالية في 12-18، رجاؤه بخلاص في المستقبل في 18-21، وتوقعه أو تطلعه لخدمة في المستقبل في 22-26، وقد شرح بولس أن تركيزه على هذه الأمور الجيدة جعله أكثر قدرة على تحمل مشقاته. مثالا على ذلك في الآية 12 إلى 18 وضح لهم أنه ولو كان يعاني الألم في السجن فقد كان سعيدا لأن خدمته مستمرة في الازدهار. فلنستمع إلى ما يقوله في فيليبي 1:16-18. فهؤلاء عن تحزب ينادون بالمسيح لا عن إخلاص، ظنين أنهم يضيفون إلى وثقي ضيقا، فماذا غير أنه على كل وجه سواء كان بعلة أم بحق ينادي بالمسيح، وبهذا أنا أفرح. عانى بولس إلى درجة ما من الضيق والإزعاج الذي خلفه له الكاريزون الحاقدون، ولكنه رغم الأذى الذي ألحقوه به بشكل شخصي فرح لحقيقة أنهم إنما كانوا يكرزون بالإنجيل الحق. وكذلك وجد بولس فرحا في رجائه بالخلاص في المستقبل الذي وصفه في الآيات 18-21. هذا وقد ركز على احتمال إطلاق سراحه من السجن، ولكن كما سبق وإن قلنا كانت آلام بولس من الشدة في ذلك الوقت حتى غدا الموت راحة مرحب فيها، ولهذا كان الأمل بأنه سيجد راحة من آلامه سواء كان بإعلان براءته أم بموته يبث فيه الشجاعة. وقد وصف هذا المنظور في فيليبي 1:18-21. بل سأفرح أيضا لأني أعلم أن هذا يؤول لي إلى خلاص سواء كان بحياة أم بموت، لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح. من ناحية كان التهديد بالموت يكدر بولس إلى حد كبير، ولكن بمعنى آخر فقد كان قادرا على تجاوز موته ليرى ما وراءه من فرح سيكون له في حضرة المسيح في السماوات. وبتركيزه على الراحة والسماوات كان بمقدور بولس أن يجد مقدارا من الفرح في غمرة ما يعانيه. وبطريقة مماثلة في فيليبي 1:22-26 نظر بولس أيضا إلى إمكانية خدمة أهل فيليبي في المستقبل كمبعث على الأمل. فلنستمع إلى كلماته المشجعة في فيليبي 1:25-26. إني أمكث وأبقى مع جميعكم لأجل تقدمكم وفرحكم في الإيمان لكي يزداد افتخاركم في المسيح يسوع فيا. أحب المؤمنون في فيليبي بولس، ولهذا فقد كان يريحهم أن يسمعوا أنه ما زال يأمل في أن يعيش، وقد أحبهم هو أيضا ووجد تعزية ورضا في فكرة ازدهارهم في المسيح. بعد أن استخدم ثباته في الإيمان في السجن لتشجيع أهل فيليبي على عدم القلق بشأنه، ضمن بولس رسالته جزءا طويلا يحض فيه أيضا أهل فيليبي على الثبات في الإيمان في فيليبي 1:27-4:9. يوصيهم بولس هنا أن يبقوا على إخلاصهم للمسيح وأن يعيشوا حياة مثالية حتى في وسط ظروفهم البائسة. سوف تتناول معالجتنا لوعظ بولس المواضيع الرئيسية التالية: أهمية الثبات في الإيمان في 1:27-2:18، والمساعدة للثبات في 2:19-30، ومثال بولس في الثبات في الإيمان في 3:1-16، وأخيرا تعليماته المتعلقة بتحديات الثبات في 3:17-4:9. أولا دعونا ننظر إلى ما قاله بولس حول أهمية الثبات في الإيمان وممارسته عمليا. في فيليبي 1:27-29 أعلم بولس أهل فيليبي أنه سمع عن جهادهم من أجل إيمانهم وشجعهم بهذه العبارات: أنكم تثبتون في روح واحد، مجاهدين معا بنفس واحدة لإيمان الإنجيل، غير مخوفين بشيء من المقاومين، لأنه قد وهب لكم لأجل المسيح أن تتألموا لأجله. إن معاناة أهل فيليبي كانت مؤلمة وقاسية، ولكنهم لم يخرجوا عن سيطرة الله، بل بالعكس خطط الله بذاته وسمح بمعاناتهم كسبيلا إلى إعطائهم البركات. ومع ذلك كان ثباتهم خلال هذه الأوقات الصعبة أمرا حيويا، بحفاظهم على إيمانهم وعيشهم حياة بارة مستقيمة. وكما رأينا في دروس أخرى، لن تنتهي آلام يسوع حتى مجيئه الثاني، وفي الوقت الحاضر يكمل آلامه من خلال الكنيسة، لأن المؤمنين هم في اتحاد مع المسيح. عندما نتألم يتألم يسوع. ومن منظور بولس لم تكن تلك الآلام سبيلا إلى إتمام آلام المسيح المعينة فحسب، بل هي وسام شرف أيضا. ومثله نقرأ في فيليبي 1:27-29: إن الله لم يسمح فقط بأن يتألم أهل فيليبي، بل أنه وهب عليهم بهذا الألم. أفرغ بولس فكرته هذه في فيليبي 2:5-9، حيث كتب هذه الكلمات: فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا، وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب، لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم. تحمل يسوع آلامه وسوء معاملته طوعا لفائدة الكنيسة، وكانت مكافأة تضحيته عظيمة إلى درجة لا تقاس. وبالمثل يجب أن يتحمل المؤمنون باتضاع الألم وسوء المعاملة لفائدة الكنيسة، وعندما نفعل ذلك فإن مكافأتنا ستكون عظيمة أيضا. لهذا السبب استطاع بولس كتابة هذه الكلمات في فيليبي 2:17-18: لكنني وإن كنت أنسكب أيضا على ذبيحة إيمانكم وخدمته أسر وأفرح معكم أجمعين، وبهذا عينه كونوا أنتم مسرورين أيضا وافرحوا معي. لا يريد بولس أن يتحمل أهل فيليبي الألم المعين لهم فقط، بل هو يريدهم أن يفرحوا في غمرة هذا الألم لأجل البركات التي تنتج عنه. فضلا عن ذلك أرادهم أن يفرحوا بالبركات التي ستنتج عن آلامه، تماما كما فرح هو بالبركات التي فاضت من آلامهم. شجع بولس المؤمنين على التركيز على مكافآت الألم لكي تكون لهم المقدرة والشجاعة على الثبات في الإيمان والحياة المقدسة، حتى ولو كان ذلك تحت ظل إكراه كبير. إذا لم يستطيعوا التحمل بعد هذا فلن يربحوا البركات التي يستطيع الألم أن يوفرها لهم. بعد أن شدد على أهمية الثبات وملهما إياهم بالبركات، قدم بولس لأهل فيليبي عونا عمليا لمساعدتهم على الثبات خلال المشقات التي كانوا يتحملونها بإرسال خدام لكي يهتموا بهم. عرف بولس أن رسالته ستعلم أهل فيليبي كيفية التعامل مع الألم والمعاناة، ولكنه أدرك أيضا أنه من الأسهل كثيرا تحمل المعاناة والألم عندما يكون لدينا يوميا أناس يساعدوننا ويتألمون معنا جنبا إلى جنب. ولهذا قرر بولس أن يرسل أصدقائه أيضا مع رسالته ليخدموا أهل فيليبي في أوقات شدتهم. خطط بولس أولا لإرسال أبيفروديتس الرسول من أهل فيليبي الذي قدم أصلا لكي يخدم بولس. من المحتمل أن يكون أبيفروديتس من سلم رسالة بولس إلى أهل فيليبي، وكما نعلم من فيليبي 2:25-30 كانت الكنيسة في فيليبي قلقة بشأن أبيفروديتس بسبب مرضه، وكان أبيفروديتس مهموما بسبب قلقهم الشديد عليه. ولهذا أعاد بولس أبيفروديتس إليهم ليريح أفكارهم وفي الوقت نفسه لكي يخدمهم. في خطوة تالية خطط بولس لإرسال تيموثاوس إلى فيليبي. خلال هذا الوقت بقي تيموثاوس مع بولس في السجن يخدم الرسول أثناء محنته، ولكن كما نقرأ في فيليبي 2:19 توقع بولس أن يكون قادرا على إرساله لمساعدة أهل فيليبي في المستقبل القريب. أخيرا كان بولس يأمل أن يطلق سراحه من السجن في نهاية الأمر، وأنه سوف يأتي لكي يخدم أهل فيليبي. وقد عبر عن هذا التطلع في فيليبي 2:24 حيث كتب العبارات: واثق بالرب أني أنا أيضا سآتي إليكم سريعا. الكلمة اليونانية بيبويثا المترجمة هنا واثق، على الأغلب أنها تؤدي المعنى المطلوب أكثر من كلمة مقتنع. كان بولس يأمل بإطلاق سراحه ولكنه لم يكن متأكدا من ذلك. في جميع الأحوال أدرك بولس أن تعاطف الكائنات البشرية سيكون ذا قيمة قصوى بالنسبة لكنيسة فيليبي في جهادها وهي ترزح تحت وطأة الشدائد والمحن. ولهذا وضع جدولا زمنيا لمدهم بانتظام بخدام مؤهلين ومحبين. في الجزء التالي من الوعظ الذي نجده في فيليبي 3:1-16 يقدم بولس نفسه كمثال إيجابي على الثبات في الإيمان فيما يتعلق بكل من إطاره الفكري وسلوكه على السواء. بشكل خاص بولس قد شرح أنه عندما آمن بالمسيح كف عن الاعتماد على المقاييس الأرضية ليكسب رضا وبركة الله وبدأ بالاتكال على المسيح وحده، ولكن لم يكن مرد هذا فشله في أن يكون على مستوى المقاييس الأرضية. على نقيض ذلك فإن بولس بالمقاييس الأرضية كان يجب أن يكون الأرفع بين الذين نالوا الرضا لدى الله. فلنستمع إلى وصف لمؤهلاته في فيليبي 3:4-6. إن ظن واحد آخر أن يتكل على الجسد فأنا بالأولى. من جهة الختان مختون في اليوم الثامن من جنس إسرائيل من سبط بنيامين، عبراني من العبرانيين، من جهة الناموس فريسي، من جهة الغيرة مضطهد الكنيسة، من جهة البر الذي في الناموس بلا لوم. إن كان ثمة كائن بشري يستحق بركات الله لتقييده بالناموس فهو بولس، ولكن حقيقة الأمر هو أنه لا يوجد كائن بشري خاطئ يستحق بركات الله للخلاص والحياة الأبدية، ولهذا رفض بولس الاعتماد على استحقاقه الأرضي واتكل فقط على استحقاق المسيح الذي أعطاه الله له بواسطة إيمانه. في الوقت عينه أوضح بجلاء أيضا أن مجرد الإقرار بالإيمان ليس كافيا لضمان خلاصنا، بل على العكس من ذلك علينا أيضا أن نثبت في الإيمان لكي نحصل على الحياة الأبدية، ويجب أن نتمسك بإيماننا وأن نحيا حياة قداسة، وإلا نكون قد برهنا أن إيماننا زائف. ذلك هو سبب تشديد بولس على الثبات في فيليبي 3:12-16، مستخدما هذه العبارات وهو يكتب عن الخلاص في المسيح: ليس أني قد نلت أو صرت كاملا، ولكني أسعى لعلي أدرك الذي لأجله أدركني أيضا المسيح يسوع. أسعى نحو الغرض لأجل جعالة دعوة الله العليا في المسيح يسوع. وأما ما قد أدركناه فلنسلك بحسب ذلك القانون. المجاهرة بالإيمان ليست كافية، يجب أن نبرهن على إيماننا بالثبات فيه، وإذا لم نثبت إلى النهاية بتمسكنا بإيماننا بالمسيح لأجل خلاصنا وبالبقاء مخلصين له بحياة القداسة التي نعيشها، فهذا برهان على أن إيماننا كان زائفا. التعليمات الأخيرة لبولس التي وجهها في فيليبي 3:17-4:9 تتعلق بتحديات الثبات. هذه التعليمات هي أولا تطبيق لوعظه بأن يتمثل به أهل فيليبي في الثبات، وهو بمخاطبتهم عن التحديات التي تواجه الثبات كان يحث أهل فيليبي على عدم السماح للمعلمين الكذبة أو للخلافات داخل الكنيسة أو للمصاعب الشخصية أن تجعلهم يترددون في إخلاصهم لله. وقد ابتدأ بالتركيز على الطرق التي من الممكن أن تتبعها التعاليم الزائفة في غزو الكنيسة وفي تهديد ثباتها. فلنستمع إلى فيليبي 3:18-19 حيث كتب هذه الإدانة الشديدة: لأن كثيرين أعداء صليب المسيح الذين نهايتهم الهلاك، الذين إلههم بطنهم ومجدهم في خزيهم، الذين يفتكرون في الأرضيات. من الواضح إن أعداء صليب المسيح هؤلاء لم يكونوا مؤمنين، ومع ذلك كانوا في وضع يمكنهم من تهديد الكنيسة، ربما لقوة الإقناع التي لديهم أو لأنهم كانوا ذوي نفوذ في الكنيسة. على أي حال، أصر بولس على أن ينبذ المؤمنون تعاليم أعداء المسيح الزائفة وبأن يثبتوا في الإيمان المسيحي الصحيح الذي لا شائبة فيه. إن الرغبة في تجنب الضيقات والألم ليست سببا كافيا لكي نفقد الإيمان بالإنجيل، وإن الحجج المقنعة ليست بديلا عن قدرة الرب. ولكن بولس حذرهم أيضا بقوله: إن المؤمنين الحقيقيين داخل الكنيسة يمكن أن يمثلوا تحديا لثبات مؤمنين آخرين. وكمثال على هذا أشار إلى مشكلة قائمة بين أفوديا وسنتيخي، فلنستمع إلى كلماته في فيليبي 4:1-3. إذن اثبتوا هكذا في الرب أيها الأحباء، أطلبوا إلى أفوديا وأطلبوا إلى سنتيخي أن تفتكرا فكرا واحدا في الرب. يا شريكي المخلص، ساعد هاتين اللتين جاهدتا معي في الإنجيل. بهذا الخلاف الحاصل لم يقفا أفوديا وسنتيخي بثبات في الحياة المقدسة، وبتأثيرهم هددوا أيضا ثبات المؤمنين الآخرين في فيليبي. وفي الختام حث بولس أهل فيليبي على عدم السماح للمصاعب الفردية بأن تعيق ثباتهم، مشجعا إياهم على تبني نظرة مفرحة وعدم السماح للقلق أن يثبط عزيمتهم. وتعبر هذه الكلمات في فيليبي 4:4-7 عن أفكاره بشكل جيد: افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. لا تهتموا بشيء، بل لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. كانت تعليمات بولس العملية هي وجوب أن يطلب المؤمنون من الله أن يخلصهم من قلقهم. في بعض الحالات يمكن أن يفعل الله هذا بأن يزيل أسباب القلق، ولكن سوف يظهر أن بولس كان يتوقع في معظم الحالات أن يكون التغيير في القلب والفكر والمواقف والنظرة إلى الأمور. أخيرا في 4:10-20 ختم بولس النص الرئيسي للرسالة ببضع كلمات مؤكدا على ثبات أهل فيليبي في الإيمان والحياة المسيحية، وخاصة من خلال خدمتهم المستمرة لبولس نفسه. في هذا الجزء يشكر بولس أهل فيليبي لأجل المال الذي أرسلوه كي يخفف من معاناته في السجن. إن ملحوظة الشكر في الرسالة أكدت لهم أنه قد استلم النقود وأنها قد ساعدت في تحسين أوضاعه، ولكن على ما يبدو التأثير أو القيمة العظمى للنقود بالنسبة لبولس كانت عاطفية. فلنستمع إلى كلماته في فيليبي 4:11-14. فإني قد تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه في كل شيء، وفي جميع الأشياء قد تدربت أن أشبع وأن أجوع وأن أستفضل وأن أنقص، غير أنكم فعلتم حسنا إذ اشتركتم في ضيقتي. في أغلب الظن خففت النقود بعضا من معاناة بولس، ولكن قناعته جاءت من الله. إن القيمة الحقيقية التي لهذه الأموال كانت في ملامسة قلب بولس ومشاعره من خلال تضحيتهم في سبيله. هؤلاء المؤمنون المعدمون جعلوا بولس يعرف مدى محبتهم الخالصة له. ما كان بمقدور أهل فيليبي أن يختاروا وقتا أفضل ليبرهنوا فيه على محبتهم لبولس. في هذه المرحلة كان السجن بولس يثقل عليه، كان متألما ويائسا. لابد أنه كان شيئا جيدا تذكير بولس بأن أناسا كثيرين يحبونه ويريد أن يشاركوه معاناته وألمه. وقد يتساءل أحدنا، إن كان أهل فيليبي هم من ساعد بولس في التغلب على يأسه، هل كان اهتمامهم هو الذي أعاد إليه الأمل؟ هل هي محبتهم التي ألهمته الفرح في وسط ظروفه الرهيبة؟ هل كانت صداقتهم هي التي ذكرت بولس بأنه ليس وحيدا ولا منسيا؟ ثمة شيء واحد مؤكد: أحب بولس أهل فيليبي من صميم قلبه، ولذا فإن عطيتهم ما كان يمكن إلا أن تبث فيه الشجاعة. أخيرا تنتهي الرسالة بتحيات بولس الختامية في فيليبي 4:21-23. يعتبر هذا الجزء نموذجيا إلى حد ما، مع أن جانبا واحدا من هذه التحيات يستحق تعليقا خاصا. تحديدا في فيليبي 4:22 بعث بولس بتحيات القديسين الذين ينتمون لبيت قيصر. في العالم القديم كان بيت قيصر يشتمل على أعضاء أسرته وخدمه، سواء كانوا يعيشون في القصر معه أم لا. ولم يكن الخدم يقتصرون على اليد العاملة فقط، بل كانوا يشتملون أيضا على حراسه الشخصيين، وكذلك على العديد من الخدم المدنيين. إن ذكر بولس لبيت قيصر دعا الكثير من مفسري الكتاب المقدس إلى أن يقرأوا أن بولس كتب رسالته من روما حيث عاش قيصر وأهل بيته، ولكننا ينبغي أن لا نتوصل إلى هذه النتيجة بسرعة. الحقيقة أن جميع خدم قيصر المدنيين والحرس المتواجدين حول الإمبراطورية كانوا يحسبون كجزء من بيت قيصر، بمن فيهم أولئك المرابطون في قيصرية بحرية. أي كان الحال، إن ذكر مؤمنين من حاشية قيصر يدل على أن سجن بولس لم يعق خدمته للإنجيل، بل على النقيض، فقد استمر بولس في كسب تلاميذ حتى من بين سجانيه. بعد أن استكشفنا خلفية رسالة بولس إلى أهل فيليبي وكذلك بنيتها ومحتواها، أصبح بمقدورنا الآن أن نتأمل مليا التطبيق العصري لتعاليم بولس الموجودة في هذه الرسالة. غني عن القول إن الرسالة إلى أهل فيليبي يمكن أن تطبق على حياتنا في الوقت الحاضر بطرق عديدة مختلفة، ولكننا ركزنا في هذا الدرس على محاولة بولس لتشجيع الآخرين وهو يواجه ما يمكن أن يكون أيامه الأخيرة على الأرض. انطلاقا من هذا المنظور يتقدم موضوع واحد ليظهر في الصورة: حض بولس لأهل فيليبي على الثبات لكي يسيروا قدما بإخلاص أمام الله. إننا ونحن نتأمل لما تعنيه رسالة فيليبي لنا اليوم، سوف نركز انتباهنا على هذا الجانب من رسالته. بينما نحن نفكر في المضمون الذي حملته رسالة بولس إلى أهل فيليبي، سوف نستكشف 3 جوانب للثبات المسيحي. أولا، سوف نتناول طبيعة الثبات. ثانيا، سنتعامل مع الإطار الفكري للثبات. وثالثا، سوف نناقش خدمة الثبات في الكنيسة. دعونا نلتفت أولا إلى طبيعة الثبات. يمكن أن تفهم تعاليم بولس عن الثبات في فيليبي بسهولة أكبر على أساس 3 حقائق رئيسية: تعريف الثبات، ضرورة الثبات، وتأكيد الثبات. إذن دعونا نبدأ بالنظر إلى تعريف بولس للثبات. تصور بولس الثبات على أساس الفكرتين المتلازمتين للإيمان الحقيقي والحياة البارة. من جهة، الثبات يعني الحفاظ على إيماننا بإنجيل المسيح متكلين على استحقاقه وحده لأجل مثولنا في البر أمام الله. كتب بولس عن هذا الموضوع في فيليبي 1:27 حيث عبر عن أمله من أجل أهل فيليبي بهذه الكلمات: تثبتون في روح واحد، مجاهدين معا بنفس واحدة لإيمان الإنجيل. ينبغي علينا كمؤمنين أن نبقى راسخين في التزامنا بالإنجيل، غير متخلين عن معتقداتنا. هذا هو ما نعنيه عندما نتكلم عن الثبات في الإيمان. يمكن وصف الإيمان الحقيقي بإنجيل المسيح بعدة طرق، ولكن لنستمع إلى مصدر مركزي واحد للإيمان المسيحي كما يصفه بولس في فيليبي 3:8-9: كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه، وليس لي بري الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان. يشير بولس في هذه الفقرة إلى أن كل مراتبه البشرية وأعماله الصالحة كانت عديمة الفائدة في الحصول على البر والخلاص الحقيقيين. الشيء الوحيد الذي بإمكانه أن يكسبه الخلاص كان بر المسيح الذي حصل عليه بولس بواسطة الإيمان. طالما دمنا مستمرين في الاتكال على استحقاق المسيح وحده لأجل برنا، فنحن نثبت ونقف راسخين في إيماننا. هذا لا يعني أن الثبات لا يقبل أبدا الشكوك، إن معنى ذلك على الأصح أن الثبات في الإيمان لا يفكر مطلقا بإنكار حقيقة الإنجيل. فضلا عن ذلك، إن امتلاكنا للإيمان المسيحي الصحيح لا يعني ألا يكون ثمة أخطاء في لاهوتنا. من المحتمل أن يكون هناك الكثير منها، ومع ذلك نظل على إيماننا بعقائد الإنجيل الأساسية. ولكن إذا توقفنا عن الإيمان بالحقيقة الأساسية بأننا نلنا الخلاص بالمسيح وبالمسيح وحده، حينئذ نكون قد فشلنا حقا في أن نثبت. بالإضافة إلى تعريف الثبات على أنه الإيمان الحق، يتكلم بولس أيضا عن الثبات بصفته الحياة البارة وكإصرار على القيام بأعمال صالحة وحميدة. على سبيل المثال، في فيليبي 2:12-13 يتكلم بولس على هذا النحو: إذن يا أحبائي، كما أطعتم كل حين، تمموا خلاصكم بخوف ورعدة، لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسرة. تكلم بولس هنا عن الاستمرار في الأعمال الصالحة والتصرف بطرق تتفق مع الخلاص. الثبات في الأعمال الصالحة لا يعني أن تكون حياتنا كاملة. لن نستطيع أن نبلغ الكمال مطلقا في هذه الحياة، وفي بعض الأحيان تصادفنا عثرات خطيرة. نحن بالأحرى نثبت في الأعمال الصالحة عندما نسعى بإخلاص جاهدين لإطاعة المسيح. لم يكن ما أراده بولس من المؤمنين مجرد فهم معنى الثبات، لقد أراد أن نفهم ضرورة الثبات في الإيمان وفي الحياة على السواء، بغية الحصول على الخلاص، بحيث يكون لدينا في واقع الأمر الدافع للثبات. فلنستمع إلى ما يقوله بولس في فيليبي 3:8-11: كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه، وليس لي بري الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح، لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه. بكل بساطة، علم بولس أننا إذا ما فشلنا في التمسك بالإيمان الحقيقي فسوف لن نبقى في المسيح، أي أننا لن نقوم من الموت إلى حياة المجد الأبدي. بكلمات أخرى، إن الثبات في الإيمان ضروري لخلاصنا الأخير. وبالمثل قدم لنا بولس في فيليبي 2:14-16 هذه التعليمات المتعلقة بحياة البر: افعلوا كل شيء بلا دمدمة ولا مجادلة لكي تكونوا بلا لوم وبسطاء أولادا لله بلا عيب في وسط جيل معوج وملتو لافتخار في يوم المسيح بأني لم أسعى باطلا ولا تعبت باطلا. بتجنب الدمدمة والمجادلة وذلك بالحياة البارة يستطيع أهل فيليبي أن يصبحوا بلا لوم وبلا عيب، بحيث يكون هذا سببا لافتخار بولس بخدمته. ولكن إذا فشلوا في الثبات فسيكون هذا برهانا على أنهم ليسوا أبناء الله، أو على أنهم لم يثقوا حقا بالمسيح ولن ينالوا الخلاص في اليوم الأخير. وهذا الأمر صحيح بالنسبة لنا، إن لم نثبت في حياة البر نبرهن بذلك على أننا غير مؤمنين ولن ننال الخلاص. بالنسبة لكثير منا يمكن أن تبدو تعاليم بولس عن تعريف وفهم معنى وضرورة الثبات مهيبة أو قاسية، ولكن عقيدة بولس لها أيضا جانب ثالث مشجع جدا، أي تأكيد الثبات. وعلى ضوء التأكيد فإن تعاليم بولس عن الثبات لا تشكل تهديدا للمؤمنين بل راحة لهم. أكد بولس لأهل فيليبي على أن كل مؤمن حقيقي سوف يثبت يقينا في الإيمان وفي الحياة البارة على السواء، بحيث يكون خلاصنا مضمونا. حقيقة أن كثيرين يدعون الإيمان ويفشلون في الواقع في الثبات، ولكن هؤلاء أناس لم يحصلوا مطلقا على الإيمان الخلاصي في المقام الأول. أولئك الذين لديهم الإيمان الحقيقي من ناحية أخرى يمتلكون الروح القدس الذي يعمل فيهم ليضمن ثباتهم. فلنستمع إلى كلمات بولس في فيليبي 1:6: واثقا بهذا عينه أن الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمل إلى يوم يسوع المسيح. كان بولس متأكدا أنه إذا ابتدأ الله في خلاص أهل فيليبي فسيكمل أيضا هذا الخلاص، ولن يسمح بأن يهلك واحد منهم، ولكنه سيجعل جميع المؤمنين الحقيقيين يثبتون إلى يوم يسوع المسيح. وينبغي أن نكون واثقين كما كان بولس واثقا. إن كنا نؤمن حقا فلا مجال لأن نسقط من الإيمان أو من النعمة. أكد بولس هذه الفكرة في فيليبي 2:12-13 حيث قدم هذه الكلمات المشجعة: تمموا خلاصكم بخوف ورعدة، لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسرة. إن ما يجب أن نخشاه ليس رهبتنا من السقوط من النعمة في النهاية، بل الشعور الغامر بالروعة لدى إدراكنا أن الله كلي القدرة يعمل في كل واحد منا ليتأكد من أننا نفكر ونعمل ما يريده. فهو الذي يتحكم في قلوبنا وأفكارنا من أجل مقاصده الحسنة التي تضمن ثباتنا، بحيث لا يكون ثمة مجال للفشل في بقائنا صامدين حتى النهاية. الآن وبعد أن استقصينا طبيعة الثبات، أصبح بإمكاننا مناقشة الإطار الفكري للثبات الذي ينبغي على المؤمنين أن يتبنوه. سوف نركز خلال مناقشتنا على ثلاثة جوانب من الإطار الفكري الذي أكد عليه بولس في رسالته إلى أهل فيليبي: التواضع والتفاؤل والفرح. دعونا ننظر أولاً إلى فكرة بولس التي تقول بأن إطارنا الفكري يجب أن يكون مبنياً على التواضع. أتيحت لبولس الفرص كلها لكي يكون متعجرفاً بصفته رسولاً معتمداً للرب يسوع المسيح. فقد أعد الله بولس للقيادة بطريقة خارقة للطبيعة، واختار بولس من بين الجميع ليحمل الإنجيل إلى الأمم، وقد أجرى كذلك العديد من المعجزات من خلاله. وكان بولس يعظم في الكنائس في كل أنحاء العالم كبطل، ولهذا حين كان يتألم في السجن كان من الممكن أن تسول له نفسه بالتساؤل: لماذا سمح الله بأن يحدث هذا لي من بين جميع الناس؟ لقد كنت مخلصا له من جميع الوجوه، ومع ذلك يرفض أن يباركني. إني أستحق أفضل من هذا. ولكن تحدي كرم الله ومحبته هو عمل طائش وباطل، وقد عرف بولس ذلك. في الحقيقة كانت لديه كل الأسباب لكي يكون متواضعا أمام الله، وبقبوله هذه الحقيقة أعد نفسه لأن يكون مؤهلا من قبل الله ولأن يثبت خلال المشقات التي واجهها. وفي هذا الصدد احتذى بولس بالإطار الفكري ليسوع الذي وضع نفسه لينال بركات الله لنفسه ولنا. في الواقع كان تضمين بولس رسالته تسبيحة المسيح الشهيرة دعما لتعليماته عن التواضع. نجد هذه التسبيحة في فيليبي 2:6-11. يرى بعض مفسري الكتاب المقدس أن هذه الآيات كانت ترنيمة معروفة في الكنيسة حتى قبل كتابة بولس لرسالته إلى أهل فيليبي، ويشك آخرون في أن بولس كتب هذه الآيات خصيصا لهذه المناسبة. ولكن مهما كان مصدرها فإن معنى هذه الآيات واضح: يسوع متواضع وعلينا أن نحذو حذوه. تصف هذه الفقرة المسيح خلال مراحل تاريخية ثلاث: حالته ما قبل التجسد، وإذلاله، وارتفاعه. تكلم بولس أولا عن حالة المسيح قبل تجسده. في ذلك الوقت كان المسيح موجودا بصفته الله الإبن، يحيى باتحاد كامل مع الآب والروح القدس، مساوا لهما في القوة والمجد. وصف بولس حالة المسيح ما قبل تجسده في فيليبي 2:6، حيث كتب هذه العبارات: الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله. تخبرنا هذه الآيات أمرين عن المسيح على الأقل: أولا، قبل سيرورته كائنا بشريا كان المسيح ممجدا، أو كما يقول بولس كانت للمسيح طبيعة أو صورة الله. استخدم بولس الكلمة اليونانية مورفي، والتي تشير بشكل عام إلى صورة الإنسان الخارجية. لم يعني بولس طبعا أن المسيح يشبه الله في الصورة فحسب، بل عنا بالأحرى أن صورته الخارجية تشهد للحقيقة الأصلية أن المسيح كان فعلا هو الله. ثانيا، أشار بولس إلى أن المسيح كان متواضعا، وحتى قبل أن يظهر اتضاعه أثبت المسيح ذلك بقبوله بأن يتخذ طبيعة أو مظهرا آخر، أي أن يتجسد كإنسان. تحديدا كتب بولس في فيليبي 2:6 أن المسيح لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله. يستخدم بولس هنا كلمة إيساس للإشارة إلى مساواة أو تشابه المسيح بالله، وقد كان المعنى أن مظهر المسيح أو مجده الخارجي هو المجد نفسه الذي يظهره الله الآب، ولكن المسيح كان مستعدا للتخلي عن مجد جلوسه عن يمين الله لكي يرضي الآب ويشتري خلاصنا. بعد ذلك وصف بولس إذلال المسيح في مرحلة حياته الأرضية، مبتدئا بتكونه في رحم مريم وحتى موته على الصليب. فلنستمع إلى كلمات بولس حول إذلال المسيح في فيليبي 2:7-8. لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. هذه الآيات توافق ما جاء في كلمات بولس عن مرحلة ما قبل تجسد المسيح، وتخبرنا أمرين على الأقل عن المسيح خلال مرحلة إذلاله. أولا، كان إذلال المسيح غير مجيد، لأن ابن الله وضع جانبا مجده الإلهي لكي يتخذ طبيعة أو صورة الكائن البشري. مرة أخرى استخدم بولس الكلمة اليونانية مورفي ليبين أن المسيح قد استبدل شكله الخارجي، بحيث لم يعد يظهر مجده الإلهي بل يظهر الشكل الخارجي للكائن البشري. وكما أن الشكل الإلهي للمسيح يدل على أنه كان إله كامل، فإن مظهره الإنساني يدل على أنه كان إنسانا حقيقيا كاملا. ولكن من المهم أن ندرك أنه بصيرورته إنسانا، فإن المسيح لم يتخلى عن أي من صفاته الإلهية، لا بل بالأحرى أضاف بكل بساطة طبيعية إنسانية كاملة إلى طبيعته الإلهية الكاملة، بحيث يحق أن يقال أنه إنسان كامل وإله كامل. ثانيا، يؤكد فيليبي 2:7-8 على أن المسيح كان متواضعا تماما، كما قد كان مستعدا للتخلي عن شكله الممجد خلال مرحلة ما قبل التجسد، فقد تخلى حقا عن هذا الشكل خلال فترة الإذلال. وفي الواقع بلغ إذلاله حده الأقصى، حتى أنه سمح لنفسه بأن يقتل بيد المخلوقات التي اتخذ صورتها. أخيرا، وصف بولس المسيح خلال مرحلة ارتفاعه، والتي ابتدأت بقيامته من الموت وصعوده إلى السماء، وهو مستمر الآن في حكمه للخليقة. كتب بولس عن رفع منزلة المسيح في فيليبي 2:9-11 واصفا إياه بهذه العبارات: لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. يذكر بولس مرة أخرى أمرين هامين جدا بخصوص المسيح خلال هذه المرحلة. أولا، استعادة المسيح لصورته أو شكله الممجد برفعه كحاكم للكون كله، وله تجثو كل خليقة خضوعا وعبادة. ثانيا، يستمر المسيح في اتضاعه حتى في هذه الحالة في سموه وتمجيده وحكمه للعالم. ومع كل ذلك فإن سلطانه على الخليقة لم يكن الهدف منه تمجيد نفسه، بل لتمجيد الله الآب. قدم بولس هذه الأفكار في فيليبي لأنه أراد أن يتبع المؤمنين مثال يسوع. بعد كل ذلك، إذا قبل ابن الله أن يخضع لمثل هذه المذلة التي تحط من مقامه، فمن المؤكد أنه ينبغي على عبيده أن يكونوا متواضعين كذلك. وإذا كان اتضاع المسيح قد ساعده في ثباته خلال آلامه وموته، إذن باستطاعة التواضع أن يساعدنا في الثبات أيضا. هذه هي النقطة عينها التي تحدث عنها بولس في فيليبي 2:2-4، حيث كتب هذه التوصيات: حتى تفتكروا فكرا واحدا ولكم محبة واحدة بنفس واحدة، مفتكرين شيئا واحدا، لا شيئا بتحزب أو بعجب، بل بتواضع، حاسبين بعضكم البعض أفضل من أنفسهم. لا تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفسه، بل كل واحد إلى ما هو لآخرين أيضا. يساعدنا التواضع على الثبات في حياة البر وفي الإيمان، من جهة يجعلنا قادرين على أن نفكر فكرا واحدا وأن نكون متحدين وأن نحب ونحترم الآخرين وأن نخدمهم فيما يحتاجون إليه، ومن جهة أخرى يساعدنا على أن نتذكر أن الآب يستحق ثقتنا وإخلاصنا حتى عندما تكون ظروفنا بائسة، حتى عندما نكون مضطهدين، وحتى عند استشهادنا. إلى جانب تشجيعه المؤمنين على التواضع كسبيلا إلى الثبات، شدد بولس على قيمة التفاؤل الذي هو نظرة أمل إيجابية إلى الحياة. في العالم الحديث ليس من غير المعتاد سماع الناس يتكلمون عن التفاؤل وكأنه مسعى أحمق لا شأن له بالعالم الحقيقي، بل يدعى ببساطة أن الأمور أفضل مما هي عليه. ولكن تفاؤل بولس لم يكن هكذا، كان تفاؤله واقعيا، لم يكن يتجاهل الأمور السيئة في الحياة، في الواقع كان يشعر أنها تهدده. ببساطة كان تفاؤل بولس بحد ذاته قرارا واعيا بتركيز اهتمامه على تلك الأمور التي كانت حقا جيدة بدل التركيز على الأشياء السيئة. وقد تولد هذا التفاؤل من إيمانه ببركات الله وسده احتياجاتنا في العالم الحاضر، ومن رجائه في الفداء والثواب اللذين سوف يمنحهما الله لنا في المستقبل. مثال على ذلك خلال معاناته في السجن، وحين كان متضايقا من المبشرين بالإنجيل المرائين، اختار التركيز على بركة التبشير بالمسيح ولو كان لدى المبشرين دوافع شريرة. فلنستمع إلى ما يقوله في فيليبي 1:16-18: فهؤلاء عن تحزب ينادون بالمسيح، لا عن إخلاص، ظانين أنهم يضيفون إلى وثقي ضيقا، فماذا غير أنه على كل وجه سواء كان بعلة أم بحق ينادي بالمسيح، وبهذا أنا أفرح. كانت حالة بولس النفسية معقدة، من جهة كان يتألم، ولكن من جهة أخرى قام باتخاذ قرار واع بالتركيز على الأمور الحسنة بدل التركيز على الأمور السيئة. وهذا الخيار ساعده على تحمل معاناة السجن وكذلك سوء المعاملة التي لاقاها على يدي هؤلاء المبشرين. وكانت نصيحة بولس لكنيسة فيليبي في الأصحاح 4:6-8 متلائمة مع موقفه هذا. لنتأمل كلماته هنا: لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. أخيرا أيها الإخوة، كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما هو عادل، كل ما هو طاهر، كل ما هو مسر، كل ما صيته حسن، إن كانت فضيلة وإن كان مدح ففي هذه افتكروا. إن التفكير المتفائل ومحاربة القلق وتثبيط العزيمة هو سبيل إلى دعوة الله ليحفظ قلوبنا وأفكارنا، ولذلك فهو السبيل أيضا إلى الثبات. أخيرا، بالإضافة إلى التواضع والتفاؤل، علم بولس أيضا أن الحالة الفكرية للفرح هي عون كبير للثبات المسيحي، لأن بولس نفسه ركز على إيجاد الفرح لكي يستطيع الثبات خلال ظروفه البائسة، وبتصرفه على هذا النحو شجع المؤمنين في فيليبي على أن يحذو حذوه كذلك. مثلا في فيليبي 1:18-20 يتكلم بولس عن فرحه على هذا النحو: بل سأفرح أيضا لأني أعلم أن هذا يؤول لي إلى خلاص بطلبتكم ومؤازرة روح يسوع المسيح حسب انتظاري ورجائي. كذلك الآن يتعظم المسيح في جسدي سواء كان بحياة أم بموت. خاف بولس خوفا مشروعا من احتمال إنزال عقوبة الموت عليه، ومع ذلك بدل أن يركز على النواحي السلبية لموته ركز على المردود الإيجابي لموته. لقد كان متفائلا، ونتيجة لهذا كان قادرا على أن يفرح. لنلاحظ أن فرح بولس في هذه الحالة لم يكن إنكارا ساذجا للألم والمعاناة أو حتى شعورا طاغيا بالسعادة. على العكس من ذلك، وكما كنا قد ذكرنا، كان هناك الكثير من الحزن والألم ممتزجان في مشاعره كذلك، ولكنه رغما عن ضيقه كان بولس قادرا على النظر إلى الأشياء الحسنة في الحياة، وكان قادرا على أن يفرح بها. كان بإمكانه التفكير بتكريم المسيح من خلال موت شجاع، وأن يشعره ذلك بالرضا وحتى بالسرور بتعظيم المسيح، وهذا الرضا والسرور كون الفرح لديه. لم يكن بولس يشعر بمجرد الفرح، بل كان يشعر بالفرح الحقيقي، وهذا الفرح أمده بالرغبة في أن يحث الخطأ نحو الأمام وأن يعطي غاية لألمه. شجع بولس أيضا أصدقائه في فيليبي على تبني موقف مماثل لكي يعينهم فرحهم كذلك على الثبات. فلنستمع إلى نصيحته إليهم في فيليبي 4:4-6: افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. الرب قريب، لا تهتموا بشيء. شجع بولس أهل فيليبي على الفرح لأن الرب كان قريبا، سواء كعون لهم وقت الحاجة أو كملك سوف يجيء ليجلب ملك السلام إلى الأرض كلها. وفي كلتا الحالتين فإن الفرح سيكون دافعاً لأهل فيليبي، يمكنهم من التغلب على القلق، وبسبب ذلك يعدهم لكي يثبتوا حتى مجيء الرب. بتمثلنا بالإطار الفكري لبولس، وذلك بتركيزنا على التواضع والتفاؤل والفرح، نستطيع أن نتغلب على القلق واليأس. لا مفر من مواجهة الصعاب القادمة، ولا مفر من تعرضنا للألم، وأحيانا بقسوة كبيرة. ولذا حين يحدث هذا نكون بحاجة إلى أن نتذكر مثال بولس ونصيحته، نحتاج إلى أن نلطف معاناتنا بروح متواضعة، وأن نظل على رجائنا، وذلك بالتفكير بالأمور الجيدة العديدة التي لدينا في هذه الحياة والحياة الآتية. ونحتاج إلى أن نتغلب على مصاعب الظروف التي نمر بها باتخاذنا قرارا واعيا بأن نفرح بكل الأشياء في حياتنا التي ما تزال تستحق الفرح. على هذا النحو بإمكاننا بعون الله أن نتشدد لكي نستطيع الثبات. الآن بعد أن استكشفنا طبيعة الثبات وإطاره الفكري، أصبحنا على استعداد للالتفات إلى الموضوع الثالث الذي يشغلنا، خدمة الثبات في الكنيسة التي نعبر عنها من خلال تصرفاتنا تجاه بعضنا البعض. أكد بولس أن خدمة أهل فيليبي له قد ساعدته على الثبات في عدة مراحل من خدمته، بما فيها مرحلة سجنه الحالي، وقد دعموه ماليا وعاطفيا في أوقات عديدة مختلفة، وحتى أنهم قد أرسلوا أبيفروديتس ليخدمه في السجن. نستطيع أن نوجز خدمتهم لبولس على أساس الدعم المادي والتشجيع والحضور الجسدي، وبكل واحدة من هذه الطرق دعم أهل فيليبي حالة بولس النفسية ومدوه بالقوة لثبات أعظم. لنستمع مثلا إلى كلمات بولس في فيليبي 4:13-14: أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني، غير أنكم فعلتم حسنا إذ اشتركتم في ضيقتي. هذه الآيات البسيطة تمثل بشكل ما صميم خدمة أهل فيليبي لبولس وصميم مشاعره تجاههم. قبل قدوم أبيفروديتس حاملا هدية أهل فيليبي لبولس، كان الرسول يلتمس القوة من الرب لكي تساعده على الثبات، ولكن لم يكن لديه الكثير من دعم الآخرين المعنوي، ونتيجة لهذا فقد اضمحل تفاؤله وفرحه شيئا فشيئا. كان لا يزال يثابر في إيمانه لكن بجهد كبير. ولكن هدية أهل فيليبي أمدته بالدعم المادي الذي خفف إلى حد ما من معاناته، بحيث أصبح ثباته أسهل بعض الشيء، وكذلك أمده اهتمامهم به الذي عبروا عنه من خلال الهدية وإرسال أبيفروديتس، زود بالشجاعة وساعده لكي يستعيد تفاؤله وفرحه. وبالطبع فإن حضور أبيفروديتس بشخصه لم يلبي حاجات بولس الأرضية فحسب، بل وفر له صحبة وصداقة تساعدانه أكثر على الثبات. ولهذا فإنه كان صادرا من أعماق قلب بولس ما قاله لأهل فيليبي: كان حسنا منكم بأن تتشاركوا مع مشاكلي. لقد قدر بولس حقا الخدمة التي قدموها له، وإن اعتبارهم أصدقاء له مدعاة لراحته وفرحه الكبيرين. حيث شجعه هذا وساعده على الثبات، وذلك بالمحافظة على قوة إيمانه والعيش بطرق تكرم المسيح. لقد قصد بولس من خدمته مساعدة أهل فيليبي على الثبات خلال تجاربهم، وكما نقرأ في فيليبي 1:3-4 فقد صلى من أجلهم، وكذلك كتب رسالته إليهم ليعلمهم كيفية الثبات، وعلاوة على ذلك أرسل أبيفروديتس ليخدمهم كقائد في الكنيسة على الأرجح. نستطيع أن نتعلم الكثير في الكنيسة العصرية من طريقة خدمة أهل فيليبي لبولس، وذلك بتوفيرهم الدعم المادي له. هناك العديد من المسيحيين في كل أنحاء العالم لديهم احتياجات مادية ملحة، البعض منهم فقير إلى درجة يصبح معها تأمين الطعام والملبس بالنسبة له بمثابة تحد دائم، والبعض الآخر يعاني من القهر من قبل أناس أشرار في هذا العالم، وحتى يباع البعض ليستعبد وتساء معاملته إلى أقصى درجة. وهناك بالطبع بعض الاحتياجات المادية الملموسة الأقل إثارة للنفس، والتي يستشعرها المسيحيون في كل جزء من أجزاء العالم. إن إحدى الطرق التي نستطيع أن نخدم فيها هؤلاء المؤمنين وأن نساعدهم على الثبات هي بتلبية احتياجاتهم المادية. بإمكاننا أيضا أن نتعلم الكثير من طريقة خدمة أهل فيليبي لبولس من خلال محبتهم وتشجيعهم له، فهم لم يكتفوا بمجرد إرسال النقود إليه، بل أرسلوا إليه أيضا محبتهم، وقد قالوا لبولس من خلال إرسالهم أبيفروديتس إليه إنهم يفكرون فيه وبأنه كان في قلوبهم كما كانوا هم في قلبه. المؤمنون المعاصرون بحاجة أيضا للتشجيع لكي يثبتوا. بإمكاننا أن نقدم لهم عبارات التشجيع في الكنيسة بواسطة الهاتف أو من خلال إرسال رسالة أو رسول أو بطرق أخرى عديدة، ولكن ما نعنيه هنا هو أننا يجب أن نأخذ زمام المبادرة لكي نجعل الناس يعرفون أننا نحبهم وأننا لا ننساهم. والأكثر من هذا، نستطيع قضاء وقت مع الناس شخصيا بمرافقتهم وتواجدنا معهم وبمساعدتهم في احتياجاتهم الجسدية، تماما كما فعل أهل فيليبي حين أرسلوا أبيفروديتس إلى بولس. هناك العديد من الأشخاص يعانون من الوحدة، حتى في الكنيسة الكثيرون يحتاجون إلى صديق، وآخرون كثر يحتاجون إلى المساعدة في أمور بسيطة مثل التسوق وأعمال التنظيف أو العناية بهم وبأسرهم. إن الحضور الجسدي مع المؤمنين هو طريقة أخرى جيدة لمساعدتهم على الثبات. بإمكاننا أيضا أن نتعلم الكثير من طرق خدمة بولس لأهل فيليبي. نستطيع أن نعلمهم كيف يثبتون من خلال العقيدة الصحيحة والنصيحة العملية. إذا كنا في مركز السلطة في الكنيسة، فإننا نستطيع أن نقود الكنيسة بطرق مسؤولة وباعثة على الأمل، والتي تقول لها بالكلمة والمثال إن الثبات هو عمل مقدس وممكن، وليس مهما من نكون أو أين نكون. فإننا نستطيع دائما أن نصلي لكي يهب الله المؤمنين الآخرين القوة والقدرة على الثبات استجابة لدعائنا. قمنا في هذا الدرس باستكشاف رسالة بولس القانونية والمعتمدة إلى أهل فيليبي، بما في ذلك الخلفية التي تشكل السياق التاريخي والاجتماعي للرسالة وبنية ومحتوى الرسالة نفسها، وأخيرا التطبيق العصري لهذه الرسالة في حياة الكنيسة المسيحية. تتضمن رسالة بولس إلى أهل فيليبي عدة حقائق غنية ورائعة تعلمنا كيف نكون راسخين في الإيمان وكيف نعيش حياة البر أمام إلهنا القدوس حتى خلال أوقات المحن والشدائد. عندما نخضع لتعاليم بولس سوف ندرك مدى أهمية الثبات، وسوف يدفعنا هذا إلى تكريس ذواتنا لهذه المهمة الرائعة. والأهم من ذلك كله، حين ننجح في ثباتنا باتباعنا نصيحة بولس وبمساعدتنا الآخرين على الثبات كذلك، نجلب المجد والكرامة لربنا المعظم يسوع المسيح.